كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك فتاوى الرحمة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسددنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونتلقى الاتصالات، نبدأ بتلقي اتصال أختنا أم أحمد.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، وبارك الله في جميع أصحاب هذه القناة.
نعم.
يعني سريعا أرجو من حضرتك، بس أنا كنت من 4 سنوات أخذت قرض من البنك في شغلي.
نعم.
وتبت الحمد لله إلى الله، وبحاول أعمل جاهدة إن شاء الله في الأعمال الصالحة عشان ربنا يتقبل، وأرجو لك يعني أرجو منك الدعاء لنا بالمغفرة إن شاء الله.
نعم.
بقى على هذا القرض 2 سنين إن شاء الله، والضامن اللي كان معايا سدد هذا القرض، فأنا دلوقتي عشان يعني أنا إن شاء الله ناوية إن شاء الله إن أنا أسدده قبل هذا الميعاد إن شاء الله، بس حاليا مش في الاستطاعة، فعشان هذا الضامن اللي سدد يخلي طرفه من البنك، المفروض ان انا بيتعمل لي اجراءات جديده باستبدال القرض القديم بالجديد، هيسدد لي القديم بالجديد عشان في اجراءات تضمن ان انا اضمن نفسي يعني ضمانه شخصيه، فانا مش يعني متخوفه من هو ما فيش حل غير كده، وانا مش عايزه اخوض هذه التجربه مره تانية، بس ما فيش حل قدامي غير هذا الوضع يعني. طبعا هذا القرض مبلغه ازيد شويه، فقال لي ممكن الزياده هتحطيه في نفس القرض يعني هتسددي منه.
يعني الان القرض الجديد ده طبيعته ايه؟
هي اجراءات، تغيير اجراءات، لان عشان اضمن نفسي يعني انا مش هاخد فلوس زياده.
انت صاحبه القرض الاول.
ايوه.
وباقي فيه 2 سنين.
ايوه.
طيب وبعدين
الجديد ده هيتعمل واحد جديد يسدد القديم، عشان بس تغيير اجراءات عشان ابقى ضامن لنفسي، ما فيش ضامن بقى متضامن يعني 2 يضمنوا.
طب وفي اشكال تبقى الضمانه كما هي؟
نعم،
في اشكال يبقى الضمان كما هو.
في اشكال طبعا، لان اللي ضامن سدد ولازم يخلي طرف يعني مش عايز يستمر طبعا، فما فيش اجراء غير هذا طبعا الموضوع ده.
طب واذا يعني اذا سددك الضامن هذا خلاص بقي الدين بينك وبينه؟
لا، ما هو هذا الضامن لا يستطيع ان هو يسدد لي.
طيب
دلوقتي انا لازم افضل انا مع البنك بهذا الاجراء الجديد، يعني القديم هيسدد الجديد هو بس الاجراءات الجديده، بس هيزيد على المبلغ جزء. انا قلت له انا قلت انا مش عايزه زياده، انا مش عايزه اخد هذه التجربه مره اخرى.
طيب لكن هل هذا اختياري ولا اضطراري؟
لا، يعني ده اجباري. بس
يعني انت تملكي رد هذا؟
مش حاليا لا، بس انا ان شاء الله ناويه ان انا اسدده على اجزاء عشان اتخلص منه سريعا.
طب والفائده الجديده هذه هتكون للبنك نفسه؟ والضامن يعني يترك الضمان ويبقى. أيوة. الامر في عهدتك انت.
ايوه. ففي مبلغ هيبقى زياده، انا قلت له مش عايزاه، قال لي حطيه في نفس القرض، يعني انا مش عايزه اقبض فلوس ثاني من البنك، وربنا يتوب علينا جميعا ان شاء الله، وارجو ان حضرتك تدعي لنا بالمغفره، بس ضروري حضرتك ترد عليا.
طيب يعني والمبلغ الزايد ده انت اقرضت البنك، تري انت اللي اقرضت البنك ولا البنك اللي اقرضك؟
لا
يعني انت حطيت فلوس في البنك ولا البنك اللي اقرضك؟
لا، البنك اللي اقرضني.
طيب منين جاء الزياده؟
لا، القرض الجديد اللي هيبقى يستبدل بالقديم هيبقى فيه مبلغ ازيد، فانا قلت له مش عايزه اقبض فلوس تاني، انا مش عايزاها، فقال لي تتحط يعني في القديم، يعني هيسدد القديم، هم مثلا 6000 جنيه هيتسدد القديم، والزياده من القرض الجديد هتسد برضو جزء تاني من القديم، مثلا لو 2000 زياده هيبقى اللي باقي عليا 4، فانا مش انا متخوفه وبس. طيب. هذا يعني هذا القرار اجباري، يعني انا ليس في امكاني الان ان انا اسدد المبلغ كله.
طيب.
بس انا
طيب.
ان شاء الله ناويه ان انا اسدده على مراحل، وارجو حضرتك تدعي لنا بالمغفره.
يسر الله امرك. تابعي معنا
اولادي ان شاء الله.
تابعي معنا بارك الله فيك. طب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ لي 4 اسئله.
نعم.
أول سؤال بتكلم على الصلوات اللي هي الفرائض، الظهر الفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء.
نعم.
هل ورد عن الرسول مثلا أنه كان بيصلي صلاة الصبح صلاة قصيرة وصلاة الظهر طويلة؟ يعني أنا عايز أعرف إيه الصلاة اللي ورد أنه كان بيصليها طويلة والصلاة اللي كان بيقصر فيها بالنسبة للفرائض مش للنوافل.
نعم.
وده أول سؤال. تاني حاجة بالنسبة لطواف الوداع، هل صحيح يعني في ناس سمعنا منهم ان بعض طواف الوداع لو روحت اشتريتي اي حاجة مثلا هدايا ولا كده يبقى انت كده عليكي دم، مفروض خلاص عملت طواف الوداع بتهاجري على طول وتسيب البلد وتروحي؟ فمش عارفة برضو ايه الصح والغلط.
نعم.
بالنسبة
نعم.
كمان للعمرة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طب انا دلوقتي سمعت ان هما الواحدة ما تغطي وشها ببيشة، طب انا البيشة دي مش ممكن هشوف في الزحمة ديت، يعني ممكن الكعب ممكن مش هشوف كويس منها. فانا كنت بعمل حاجة، يعني انا حجيت قبل كده واعتبرت الحمد لله، كنت بجيب الاسدال بتاعي بعمل فتحة الراس حوالين العين، يعني بعمل يعني ما بلبس نقاب بس بغطي وشي بالاسدال وبخلي فتحة الراس بضيقها على قد العين. فسألت قبل كده قال لي ما ده يعتبر تحايل وده يعتبر زي النقاب، بس انا ما فيش استطاعتي غير كده، لو حطيت البيشة او كده مش هشوف، يعني مش هشوف خالص يعني.
طيب
دي ثالث، ده السؤال الثالث بالنسبة لصلاة قيام الليل.
نعم.
هل في دعاء معين الواحد يقوله عشان يقدر يقيم الليل؟ لان انا مش منتظمة في القيام، يعني مرة ومرة لا، مش عارفة ليه الحكاية دي مضايقاني قوي يعني.
طيب
جزاك الله.
تابعي مع بارك الله. طب معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي الفاضل، لي عدة اسئلة.
نعم.
السؤال الاول، هل الحلف بالقرآن حلال ام حرام؟ وإذا كنت حلفت بغير الله ثم عملت العمل، هل تجب علي الكفارة أم لا؟ السؤال الثاني، هل إذا كنت أصلي السنة أو الفريضة ثم نويت أن أخرج من الصلاة ولم أخرج منها، هل تبطل الصلاة أم لا؟ السؤال الثالث، ما كفارة من أجهضت عمدا مع الدليل الشرعي؟
في أي شهر؟
السؤال الرابع،
في أي شهر الإجهاض؟ في أي شهر؟ في أي شهر أجهض؟
في أول الشهر، في الشهور الأولى أو في الشهور بعد الأولى، يعني عند تخلق الجنين.
بعد التخلق.
بعد التخلق، نعم.
سؤال
الرابع، ظهر مشروب شعير ما يسمى عندنا بالبيباكرو أو ما منه من الأسماء، فهل يجوز شربه أم لا؟ السؤال الخامس والأخير، ما حكم بيع العطور وأدوات التجميل خصوصا أن من يشتريها من المحجبات والسافرات؟ وشكرا جزيلا يا شيخ وبارك الله فيكم وبعلمكم.
وفيك بارك الله فيك. طيب معنا اتصال من أمريكا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله فضيلتي الشيخ، أنا بدي أسألك سؤال.
نعم.
أنا إحنا عايشين في أمريكا وهلأ يعني بنخل يعني بنكري البيت بس بنحط يعني مبلغ كبير، بس في بنوك بتقول انها بنوك اسلاميه، انا لا اعرف يعني حكمها في الشرع، اذا كانت حلال يعني في امكاننا نشتري البيت بهالبنوك او حرام؟
يعني انت تضعين الفلوس هذه في البنوك؟
لا، في بنوك بتشتري لك البيت وبتخلصه، يعني انت بتأدي ثمنه على شهور، بتأديها على مراحل، يعني على 30
يعني البنك
25.
البنك يقوم بشراء البيت.
البنك هو اللي بيشتري لك البيت.
لا،
وانت
ثم
بتدفع له شهريا مبلغ.
طيب البنك يشتري لك البيت ويبيع البيت لك، هل يسبق اتفاق بينك وبينه قبل شراء هذا البيت؟ يعني هل البنك هو البنك هو الذي يمتلك البيت ولا يشتري لك من مقاول؟
البنك هو اللي يمتلك البيت،
عنده بيوت،
يكون عقد بينك وبين البنك، يعني لك زي ما تكون إجارة، وبعدين بتمتلك البيت بعد هالفترة من الدفع الشهري.
نعم. طيب سؤال آخر.
ما حكمه؟ وبدي كمان أسألك سؤال تاني.
نعم.
الله يجازيك، يعني بدي أسألك عن حديث أنا ما بعرف يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بيقول أنا بريء من من يعيش بين ظهراني الكفار، فأنا بدي أعرف يعني هل إحنا مهاجرين؟ أنا من المغرب وجينا هلا أمريكا، زوجي بيشتغل هين، وأنا ما بعرف إذا كان هالحديث بينطبق علينا إحنا الجالية اللي بنعيش هون بأمريكا.
طيب نعم،
جزاك الله كل خير يا صديقي الشيخ.
هو اياك بارك الله فيك.
والله يدعينا. شكرا.
نعم. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
بعد اذن حضرتك انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو ينفع صلاه بعد صلاه العصر ولا لا؟
نعم.
وياريت حضرتك تدعي لي عشان أنا في ثانوية عامة ودخل على امتحانات.
الله يوسع وفقك الله ويسر أمرك.
الله يكرمك.
بارك الله فيك. شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
بعد إذن حضرتك. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل على صلاة الفجر. يعني كنت عايزة أعرف السنة حضرتك اللي هي الفجر نفسه.
نعم.
عايزة أعرف حضرتك هل لازم نصليها بعد يعني قبل صلاة الصبح مثلا بربع ساعة أو بثلث ساعة زي ما بيحصل في الجوامع؟ يعني مثلا كل السنن مفروض ان احنا بنصليها على طول قبل الصلاة، لكن صلاة الفجر بالذات بيقال ان هي يعني نتأخر شوية في السنة يعني، فهل ده صحيح حضرتك؟ وسؤال تاني لو بعد اذن حضرتك، يعني بالنسبة لو الواحد مثلا كان ما غسلش بقه مثلا بعد اكل او شرب او اي حاجة وبدأ في الصلاة، حضرتك لو في مثلا بقايا من الاكل ديت، هل الواحد لو بلعها اثناء الصلاه هل ده تبطل الصلاه ولا يعني تبقى الصلاه صحيحه ان شاء الله؟
طيب نعم.
سؤال كمان حضرتك بعد اذنك.
نعم. طيب انقطع اتصال. طيب معنا اتصال اخر من سوريا. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
برامج فدوة.
ايوه تفضل.
بس عندي كم سؤال هيك على السريع.
نعم تفضل.
طيب حكم الاخوة من الرضاعة.
نعم.
هاي اول سؤال.
نعم.
يعني هل هناك ما يدل على ان سيدنا الياس والخضر عليهم السلام ما زال على قيد الحياة؟ السؤال الثالث، هل يجوز اتخاذ ذكر خاص؟
ذكر خاص لإيش؟
ذكر خاص يعني ورد، ذكر خاص يعني مثل ورد يومي تسبيح مثلا وكذا، يعني بعدد محدد مثلا من التسبيحات أو
وارد في السنة ولا
لا مو ضروري؟
اي طيب.
طيب والحكم الاحتفال بعيد، انا بدي احتفل بعيد ميلادي انا مثلا.
عيد ميلاد.
عيد ميلادي انا مثلا. ماشي
ماشي
جزاك الله خيرا.
تابع معي بارك الله فيك. طب معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة عم الشيخ.
نعم تفضل.
أيوة بسمعك.
نعم.
دلوقتي احنا مصريين في الأردن وفي منا اللي بيقوم يصلي الفجر وفي منا اللي بتأخر يصلي مثلا على الساعة 6 بتكون الشمس طلعت، فهل بعد شروق الشمس بتبطل الصلاة؟
طيب تابع معي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ألو.
أيوة.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم معك تفضلي.
طيب عايز أسأل حضرتك سؤال عن الشيخ، ممكن هو الإنسان يعني بيموت ناقص عمر؟
ممكن الإنسان إيه؟
يموت ناقص عمر، يعني مثلا خرج من المستشفى للعلاج فقابل في المستشفى حاجة تانية اللعوعة اللي أنا عمل كده حصل عنده ذبحة صدرية فنتيجة الذبحة الصدرية مات، يعني بيقول لو ما خرج من البيت وكان قاعد في يعني أيوه. في البيت ما راح المستشفى. نعم. ما كان مات.
تابعي معنا. معنا اتصال آخر من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير.
وإياك بارك الله فيك.
أنا فتيت كنت أمارس رياضة في فريق مدني وكانت هناك مقابلة في شهر رمضان وقد أفطرت يومها، وعند قدوم شهر رمضان 2008-2009 كنت لازلت أمارس تلك الرياضة، فقمت بإخراج ما قيمته 60 دينار لشخص واحد، ولكن هناك من قال لي بأن ذلك هو صدقة لا يمكن اعتبارها تسديد للدين.
أي رياضة هذه التي تمارسينها؟
كرة قدم.
أنت تمارسين كرة القدم؟
نعم، انقطعت الآن عن ممارستها.
في امرأة تمارس كرة قدم؟
نعم، عندنا في رقب في تونس لممارسة كرة القدم.
أي نعم، هذه الله المستعان. هذا اللي ينبغي السؤال عنه أولا، هذا الذي ينبغي السؤال عنه أولا قبل الصيام. الصيام إن شاء الله سهل نجيبك، لكن سنضع لك سؤالا آخر، وهو حكم ممارسة المرأة لكرة القدم. تابعي معنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم. السلام عليكم. خفض التلفاز، خفض التلفاز لو سمحت. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
دعينا بالله عليك
سيدي. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى. نعم تفضل.
دعينا وسلمنا سلامنا.
طيب انقطع الاتصال. معنا اتصال من فلسطين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ والله بدي اسالك في امكانيه.
تفضل.
شيخ والله بدي اسالك بالنسبه للمذي.
بالنسبه لايش؟
بالنسبه للمذي. المذي الحين المذي انا قرات انه فيها الوضوء صحيح؟ لكن إذا لكن ما حكم إذا صاب الملابس؟ ما حكم الذي يصيب الملابس؟ وبالنسبة للدخل، بالنسبة إذا كان الواحد في مكان بعيد تعذر عليه تغيير الملابس. ثانيا نسأل بالنسبة للغسل للجنابة، يبدأ هو بالوضوء كما قرأت ولكن عندما الواحد يريد أن يعمل الجسم بالماء فهو أنه يمكن بذلك يصيب جسم القبل أو الدبر، وبذلك ينقض الوضوء، يعني يجب عليه وضوء آخر. والسؤال الثالث بدي أسأل في بالنسبة للدعاء في السجود، يكون بعد التسبيح أو كمال؟ وبارك الله فيك.
بارك الله فيك. طيب الإخوة لو ينتظروا شوي عشان نجيب عن بعض هذه الأسئلة، ثم نتلقى بقية الاتصالات بإذن الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت سؤالها الأول عن معاملة لها مع البنك، وقد أخذت منه قرضا ثم قالت تريد يعني أن تحول هذا القرض أو كذا إلى قرض جديد على حسب ما فهمنا من سؤالها. المهم وأن هذا العمل إنما هو عمل إجباري وليس اختياريا، فنقول بادي ذي بدء كما قررنا من قبل وقرر المشايخ والعلماء بأنه لا يجوز أن يتعامل الإنسان معاملة ربوية قائمة على الإقراض بفائدة مشروطة، سواء كان مع بنك أو مع مؤسسة أو مع شخص، فلا يجوز هذا التعامل. فقد أجمع العلماء على تحريم أن يأخذ الإنسان قرضا ثم يرد هذا القرض بفائدة مشروطة. لكن لو أخذ الإنسان مالا من شخص على وجه القرضة ثم عند الرد زاده من عنده من غير اشتراط مسبق فلا بأس، فخياركم أحاسنكم قضاء. أما ما يجري من القرض بفائدة سواء كان مؤسسة أو بنك أو جمعية معينة أو شخص أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز. وعليه فإن أختنا جزاه الله خيرا قد أدركت هذا الحكم وأرادت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول عليها بالاستغفار والتوبة وإنهاء هذه المعاملة على وجه السرعة حسب الاستطاعة. فإن كانت تستطيع الأخت أن تسدد هذا القرض فورا فإنه يجب عليها ذلك تخلصا من هذه المعاملة غير المشروعة، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نقول عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وتتخلصي من هذه المعاملة الغير مشروعة. فإن كان هذا التغيير الذي ذكرتيه تغييرا إجباريا ولا حيلة لك فيه فإن هذا يتبع أصل المعاملة، وعلى كل فالواجب عليك الفراغ من هذه المعاملة وإنهاء هذه المعاملة على وجه السرعة. قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقد سألت أختنا أيضا عن قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاوت بين الصلوات طولا وقصرا؟ الجواب عن ذلك نعم، كانت صلاته صلى الله عليه وسلم تختلف في قراءتها، وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده تبعا للقراءة، فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، ووازن صلى الله عليه وسلم بين صلاته كما جاء في الصحيحين. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وهي أطول الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. فصلاة الصبح يستحب إطالة القراءة فيها، قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإن كان المراد الصلاة، لكن الإشارة إلى بعض أجزاء الصلاة وهي القراءة إلى جميع الصلاة دليل على فضل هذا الجزء، وعليه فالمستحب في صلاة الفجر إطالة القراءة، سواء صلى الرجل في المسجد مع الجماعة كان إماما، أو صلت المرأة في بيتها وحدها، فالمشروع إطالة القراءة في صلاة الصبح. وأما صلاة المغرب فالمشروع تخفيفها كما هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله، ولا بأس أحيانا أن يقصر الإنسان القراءة في صلاة الصبح وأن يطيل القراءة في صلاة المغرب، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصر القراءة في صلاة المغرب. بقي الظهر والعصر والعشاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط في القراءة في هذه الصلوات. إذن عندنا صلاة نطيل القراءة فيها وهي صلاة الصبح، وعندنا صلاة نقصر القراءة فيها وهي صلاة المغرب، وعندنا باقي الصلوات فإن الإنسان يتوسط القراءة فيها. ولو أنه أطال القراءة في القصيرة وقصر القراءة في الطويلة فالصلاة صحيحة وجائزة، لكنها السنة التي دللنا عليها أختنا بارك الله فيها. يسأل وتسأل أختنا أيضا تقول: هل يجوز الشراء بعد طواف الوداع أم أن طواف الوداع لابد أن يكون آخر ما يفعله المعتمر أو الحاج ثم يخرج ولا يجوز له الشراء؟ نقول: أما آخر أعمال الحج فطواف الوداع، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، ولا يجوز لمن حج بيت الله الحرام أن ينفر من مكة من غير وداع، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل طواف الوداع للنفساء والحائض، فلو حاضت المرأة وكانت قد طافت طواف الإفاضة فلا وداع عليها. إذن طواف الوداع يلزم كل حاج إلا من أصيبت بحيض أو نفساء. وقد جاء في الصحيحين أن صفية رضي الله عنها قد حاضت يوم أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ هل ستحبسنا ونبقى؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال صلى الله عليه وسلم: فانفروا إذن. فدل هذا على أن المرأة إذا حاضت فإنه وقد طافت طواف الإفاضة فإنها لا تلزم بطواف الوداع، بل يسقط عنها طواف الوداع، هذا في الحج. أما في العمرة فقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع، هل مستحب أم لا، أو هل هو واجب أو مستحب. والذي يترجح أن طواف الوداع في العمرة كذلك واجب، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعليه فإنه يكون آخر عهد الإنسان بالبيت. فالشراء والبيع والبقاء والمكث بعد طواف الوداع يتنافى مع هذا، اللهم إلا إذا كان الإنسان يحتاج
إلى شراء شيء يتعلق بسفره أو يحتاج إلى مكث يتعلق بسفره، فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يسافر الآن بعد صلاة مثلا العصر، ولكن تأخر الوسيلة المواصلات إلى الساعة 12 ليلا مثلا أو إلى الصباح، فهل يلزم بإعادة طواف الوداع أم لا؟ الجواب لا يلزم بذلك. إذن بعد طواف الوداع لا ينشغل الإنسان إلا بالسفر ولوازم السفر، فإذا احتاج الإنسان أن يشتري طعاما أو شرابا أو شيئا وهو يمشي فلا بأس ولا حرج. أما أن يتعمد الإنسان البقاء والمبيت والمكث ويشتري لبقائه بعض الأشياء فإن هذا لا يجوز، وعليه أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية. إذن الضابط عندنا ما كان فيه انشغال بالسفر ولوازمه بعد طواف الوداع فلا حرج في ذلك وإن اشترى طعاما أو شرابا أو غير ذلك، وما كان فيه انشغال بالإقامة بعد طواف الوداع فلا يجوز ذلك، وعليه أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية. تسأل أختنا أيضا تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذا حديث ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فيكون إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وأما ما عدا ذلك فيجب على المرأة أن تخفي سائر بدنها إلا الوجه والكفين. لكن قال العلماء إلا إذا خالطت المرأة الرجال، فإذا خالطت المرأة الرجال فيجب عليها ستر وجهها بشيء غير النقاب، كأن تسدل على وجهها شيئا، تسدل خمارها، تسدل شيئا من عباءتها أو غير ذلك، لما ورد عند أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا حاذانا الركبان يعني الرجال أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، فالإسدال غير النقاب. ولهذا المرأة إذا أسدلت شيئا على وجهها لم تكن مخالفة بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب، والنقاب أن تشد المرأة شيئا على وجهها ثم تبرز عينيها أو عينا واحدة وتربط ذلك ربطا وتشده على رأسها شدا. أما الإسدال فهو شيء تنزله المرأة من على رأسها أو من خمارها أو غير ذلك، وبهذا نقول إن المرأة إذا خالطت الرجال وحاذاها الركبان فعلت ما تفعل عائشة رضي الله عنها. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا له حكم الرفع، لأنه يبعد أن يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وعليه فإننا نقول لأختنا إذا خالطت الرجال فإنه يتعين عليك تغطية وجهك بشيء، هذا الشيء على حسب ما تيسر لك وعلى حسب ما يكون يعني أو لا يكون فيه عدم إرهاق لك، عليك أن تختاري نوع الإسدال الذي تجعلين على وجهك، إن جعلت خمارك، إن جعلت ثيابك، إن جعلت كذا أو كذا فلا حرج ولا بأس. المهم في النهاية أنك إذا خلطت الرجال فإنه يجب عليك ويتعين عليك أن تسدلي شيئا على وجهك، أما إذا رجعت إلى الفندق أو كنت في دورة المياه أو في مكان بعيد عن الناس الرجال يعني فإنه يتعين عليك كشف الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. تقول أختنا هل هناك دعاء خاص من أجل أن أوفق لقيام الليل، يعني أنا أريد أن أقوم الليل ولكن يفوتني بعض الليالي، فهل هناك دعاء ألتزمه حتى أقوم؟ نقول لك ليس هناك دعاء مخصوص بارك الله فيك، ولكن عليك أن تجتهدي في الدعاء أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لقيام الليل، فإنه سنة عظيمة لا شك وهو شرف المؤمن، وبه يخلو الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويدلل ذلك على إخلاصه لربه سبحانه وتعالى. فحين يقوم الإنسان من الليل ويخلو بربه ويصف قدميه ويتعرض لهذا الوقت في هذا الوقت الفاضل للتنزل الإلهي، فإن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فلذلك نقول لك أختي عليك بالدعاء، وعليك بأخذ الأسباب من النوم مبكرا ومن نوم القيلولة بالنهار، وبأخذ قسط من الراحة حتى توفق لقيام الليل إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمني وكرمي أن يرزقني وإياك ومن يستمع قيام الليل لله سبحانه وتعالى. تسأل أختنا قائلة هل الحلف بالقرآن جائز؟ الحلف بالقرآن جائز وينعقد به اليمين. فإن قال قائل لكننا يا شيخ نعلم أن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، نقول لك أخي أضف أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فإن الحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فإذا حلف الإنسان بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الباري سبحانه وتعالى، وعليه فيكون الحلف بالقرآن جائزا وينعقد به اليمين. فإذا حنث الإنسان في هذا اليمين فإن عليه الكفارة، ولا يكون الحلف بالقرآن بدعة، بل هو من السنة أن يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه عز وجل أو بصفة من صفاته. تقول أختنا وإذا حلفت بغير الله فهل ينعقد بذلك اليمين ويكون علي كفارة إذا حنثت؟ الجواب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى إثم ومعصية، بل هو شرك، شرك إما أكبر وإما أصغر. وأرجو من إخواني وأخواتي الانتباه، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حلف بغير الله فقد أشرك. فتسمية الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شركا هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن يبقى أن نقول هل الشرك هذا أكبر أم أصغر؟ وفي الأمر تفصيل أرجو الانتباه إليه. أما إذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى يعظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر من تعظيمه لله فإنه يكون مشركا بذلك شركا أكبر. واحد حلف بالكعبة، واحد حلف بولي، واحد حلف بنبي، واحد حلف بأبي، واحد حلف بكذا، عظم هذا المحلوف به أكثر من تعظيمه لله أو مثل تعظيمه لله، فيكون حينئذ قد خرج من ملة الإسلام، يعني يكون أشرك الشرك الأكبر. فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع فورا والندم على ما حصل منه. طيب، أو يكون حلف بهذا المخلوق لكن من غير تعظيمه كتعظيم الله أو مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون مشركا شركا أصغر، يعني لا يخرج به من الملة، لكن يبقى أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. بل إنني أورد لكم عبارة ذكرها الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه، قال كلمة مهمة جدا جدا أرجو من إخواني وأخواتي الانتباه إليه. قال رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انتبهوا معي، قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقد يتعجب قائل من هذا الكلام، إزاي يعني إذا حلف بغير الله كذبا يكون هذا أخف من أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى صادقا، كيف هذا؟ يتضح هذا من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يفسر عبارة ابن مسعود رضي الله عنه قائلا وذلك لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى كاذبا في حسنة وسيئة، والحلف بغيره صادقا فيه حسنة وسيئة. إذن عندنا حسنتان وسيئتان، حسنتان وسيئتان. أما الحسنة التي عندنا فحسنة الحلف بالله، وهذا توحيد. وأما السيئة التي عندنا فالحلف بغير الله، وهذه سيئة شرك. والحسنة الأخرى الصدق، والسيئة الأخرى الكذب. إذن عندنا حسنتان التوحيد الصدق، عندنا سيئتان الشرك الكذب. فأي الحسنتين أعظم؟ التوحيد أم الصدق؟ التوحيد. وأي السيئتين أعظم؟ الشرك. لهذا كان من حلف بالله قد حقق حسنة التوحيد ووقع في سيئة الكذب، ومن حلف بغيره فقد وقع في سيئة الشرك وحقق حسنة الصدق. فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. انتبهتم أو ما انتبهتم؟ باختصار شديد، عندنا حسنتان توحيد وصدق، وعندنا سيئتان شرك وكذب. فأي الحسنتين أعظم؟ التوحيد. وأي السيئتين أقبح؟ الشرك. لهذا كان سيئة الشرك عظيمة ومقدمة، فلأن أحلف بالله كاذبا فأقع في سيئة الكذب أحب من أن أقع في سيئة الشرك مع تحقيقي للصدق. لهذا نقول لأختنا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينعقد اليمين به، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك لله عز وجل. طيب، تسأل أختنا تقول: هل إذا نويت الخروج من الصلاة، سواء كانت صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، إذا نويت الخروج من الصلاة لكنني لم أخرج من الصلاة، لكنني نويت وعزمت على الخروج، فهل تطول صلاتي أم لا؟ الجواب: إذا عزم الإنسان على قطع صلاته عزما أكيدا، قال خلاص أنا بطلع الآن، ثم تراجع في ذلك وقد عزم، فإن الصلاة تفطر، لأن النية شرط في صحة الصلاة، وشرط النية لابد أن يستصحب إلى آخر الصلاة، يعني لابد أن تبقى النية معنا إلى آخر الصلاة، فالنية فيها في أولها وإلى آخرها. فإذا عزم الإنسان على قطع الصلاة سواء كان ذلك نافلة أم كان فرضا فإن الصلاة تبطل، لأن استصحاب النية إلى آخر العبادة، يعني عبادة الصلاة، شرط في صحتها. طيب، تسأل أختنا أيضا تقول: ما حكم الإجهاض بالنسبة للطفل؟ نقول لأختنا وقد بيّنت لنا أن الإجهاض هذا بعد التخلق، نقول لا يجوز، وهو قتل للنفس. فإذا تم التخليق فلا يجوز المرأة أن تجهض نفسها أبدا عند طبيب أو بتناول دواء، إلا في حالة واحدة أجاز العلماء حينها الإجهاض، ألا وهي إذا تعرضت حياة المرأة للخطر، وكان إما حياة المرأة وإما حياة الطفل. فماذا نقول؟ نقدم الحياة، حياة المرأة، على حياة الطفل. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز للمرأة أن يحصل لها إجهاض فيها، أما غير ذلك فلا يجوز. كأن مثلا تقول: والله زوجي يريد طلاقي إن لم يحصل إجهاض. كأن تقول مثلا: أنا امرأة متعبة وأتعرض لبعض الإرهاق أو غير ذلك. كل ذلك لا يجوز طالما تم التخليق. أما قبل التخليق في الشهر الأول والثاني ففيه حكم آخر. طيب، تسأل أختنا أيضا عن شراب الشعير، تقول: عندنا شراب شعير، فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول: إذا كان مسكرا كثيره فقليله حرام. فأنا لا أدري عن طبيعة هذا الشراب، المهم سألوا أهل الخبرة عندكم. إذا كان كثير هذا الشراب مسكرا فقليله حرام ولا يجوز شربه. طيب، تسأل أختنا أيضا تقول: ما حكم بيع العطور وأدوات التجميل للنساء؟ أما بيع العطور وأدوات التجميل للنساء فالأصل فيه الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة، إلا أنه إذا غلب على الظن أو تيقن الشخص من أن المرأة ستستعمل هذه العطور أو أدوات التجميل في الخروج وعند الخروج فلا يجوز له بيع ذلك، فينتقل هذا المباح إلى التحريم، لأن العلماء قالوا إذا كان المباح سيستعان به على المحرم فلا يجوز بيع المباح حينئذ، ويكون بيع المباح هذا حراما، كما نوع عن بيع العنب لمن يتخذه خمر. ما حكم بيع العنب؟ بيع العنب جائز، نحن نشتري العنب ونبيع العنب جائز، ما في أحد يستطيع أن يحرم بيع العنب، لكن لو كان أحد عند مساحة كبيرة من العنب وجاء رجل صاحب مصنع خمور وأراد أن يشتري هذه المساحة من عنده، طيب وبعدين، فهل يكون شراء هذه المساحة من العنب ليستعملها خمورا هل يكون هذا البيع جائزا؟ الجواب لا يجوز. وينهى عن بيع السلاح في وقت الفتنة أيضا، إذا كان بيع السلاح سترتب عليه استعماله في فتنة فلا يجوز. فالمباح إذا استعمل في محرم فلا يجوز بيع هذا المباح، فلا يتوحد يقول لا يا أخي طالما المسألة أصلها مباح خلاص ما في إشكال، لا نضيق على الناس، نقول نحن لا نضيق على الناس في استعمال المباح، يستعمل الناس المباح على حسب ما شرع الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان هذا المباح سينتقل استعماله إلى محرم فلا يجوز. فالمرأة تستعمل الطيب، تستعمل العطور، تستعمل أدوات التجميل في بيتها لزوجها لا إشكال في ذلك، لكن هل يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة من بيتها؟ لا. هل يجوز للمرأة أن تستعمل أدوات التجميل إذا خرجت من بيتها وأظهرت هذه الأدوات؟ الجواب لا، فضلا بقى عن لاعب الكرة هنجيله الآن. طيب تسأل أختنا من أمريكا تقول ما حكم شراء البيت بيت عن طريق البنك؟ نقول شراء أي سلعة عن طريق البنك، أرجو الانتباه، شراء أي سلعة عن طريق البنك، والله لو كان البنك يملك السلعة، هذا البنك يملك السيارات، هذا البنك يملك البيوت، هذا البنك يملك العقارات، يملكها وهي في حوزته يملكها، فلا بأس بهذا البيع، لا حرج أن يبيع بنك، أن يبيع مؤسسة، أن يبيع شخص، يبيع شيئا يملكه، فلا حرج في ذلك طالما أن صورة البيع صورة صحيحة، يعني آتي أنا إلى البنك أقول يا بنك أنا أريد هذا البيت الذي تملكه أنت أريد شراءه، فيقول والله هذا البيت نقدا مثلا ب100,000 ولكن إذا أردت أن تأخذه بالتقسيط فهو ب120,000، فهل يجوز هذا أم لا؟ الجواب يجوز، الجواب يجوز، إذا قال هذا نقدا ب100 وتقسيطا ب120 الجواب يجوز، هذه السيارة ب100 نقدا تقسيطا ب120 هذا البيع يجوز، لكن إذا كان البنك لا يملك السلعة، لا يملك بيتا، لا يملك سيارة، ثم أذهب أنا إلى البنك لأتخذ البنك وسيطا للشراء والبنك لا يملك السلعة ولم يحوزها، فاتفق معي أولا وتم توقيع الورق والاتفاق على السعر والثمن، ثم ذهب البنك فاشتراها لي أو أرسلني فأخذت البيت أو السيارة، فإن هذا لا يجوز. وما علة التحريم؟ علة التحريم حينئذ أن البنك باع ما لا يملك، فيكون في الحقيقة صورة البيع أن البنك أعطاني مبلغا من المال وهو 100,000 وأخذ مني 120,000 على المدى البعيد، فيكون البيع حراما. إذن حاصل الجواب يا أختي بأنه إذا كان البنك يملك البيت وتم الشراء بصورة صحيحة كما أوضحنا فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب تقول أختنا نحن نعيش في أمريكا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهما، وقال تبارك وتعالى إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى آخر الآيات. فتسأل أختنا قائلة: فهل يجوز لنا البقاء في هذه الأماكن أم لا؟ نقول أولا، وأرجو الانتباه لتقعيد هذه المسألة، نقول أولا الأصل أن الإنسان يعيش في بلدان المسلمين ليعبد الله سبحانه وتعالى في أمن وأمان، ويجد عونا له على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن إذا أراد السفر إلى بلاد الغرب والكفر، فحينئذ لا يجوز السفر إلا بثلاثة شروط. أرجو الانتباه، لا يجوز السفر إلا بثلاثة شروط. أما الشرط الأول فأن يستطيع المسافر إلى بلاد الغرب أن يقيم شعائر دينه الظاهرة. أرجو الانتباه، أن يقيم شعائر دينه الظاهرة، يعني هناك بيصلي في جماعة، يصلي الجمعة، يصلي الجماعات، يصلي الأعياد، يلبس اللبسة الإسلامية، تلبس المرأة لباس الإسلام، يتعامل بالإسلام، يعني يستطيع أن يظهر شعائر الدين، لا أن يفعل هذه الشعائر بينه وبين نفسه في بيت. يعني لو قال ما عندنا مساجد ولا عندنا جمعة ولا عندنا جماعات ولا عندنا أعياد ولا عندنا شيء من هذا، نقول إذا لا يجوز، لا يجوز. حتى ولو أقام الإنسان هذه العبادات في بيته، لابد أن يكون قادرا على إظهار شعائر دين، كأن يكون في وسط جاليات مسلمة مثلا، عند المساجد، عند الجمع، عند الجماعات، يظهر الإنسان زي الإسلامي، تظهر المرأة زي الإسلامي، ما في إشكال من هذا إن شاء الله بهذا الشرط. يبقى الشرط الأول أن يكون المسافر إلى بلاد الكفر والمقيم هناك قادرا على إظهار شعائر دينه. اثنين، طيب هو قادر على إظهار شعائر دينه، يأتي الشرط الثاني ألا وهو أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات. معلوم أن بقاع الغرب وأن بقاع الكفر فيها من الشبهات ما فيها. إذا كنا نعيش نحن في بلاد المسلمين وتورد علينا الشبهات صباحا ومساء في بلاد المسلمين، فكيف بقى في بلاد الكفر والعياذ بالله؟ فأن يكون لديه علم يظهر يرد به الشبهات التي تورد عليه. طيب الشرط الثالث أن يكون لديه دين يدفع به الشهوات. معلوم أن هناك شهوات عظيمة جدا من عري ومن شرب خمور ومن إظهار الفتن ومن إلى آخره. فإن قال قائل هذه في بلدان المسلمين أيضا، نقول لك إنها هناك مرخصة ومبذولة ولا يستحي منها، أما هنا قد يكون فيها بعض الشيء. فأن يكون لدى الإنسان دين يدفع به الشهوات، يبقى أن يكون الإنسان قادرا على إظهار دينه وقد احتاج إلى هذا السفر، يذهب يسافر محتاجا إلى هذا السفر فيظهر شعائر دينه. اثنين، أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات. ثلاثة، أن يكون لديه دين يدفع به الشهوات. حينئذ نقول بقى يجوز الإقامة بهذه الشروط، يجوز الإقامة بهذه الشروط، بيد أننا نقول مع هذا الجواز، مع هذا الجواز نستحب ولا نوجب، طالما الشروط هذه موجودة نستحب أن يأتي الإنسان إلى بلدان المسلمين ويعيش بين المسلمين وينعم بالأمن والأمان والعبادة مع إخوانه، فيجد رفيقا له على الطاعة ويجد عونا له على القرب من الله سبحانه وتعالى. نعم. يسأل أخونا قائلا: هل هناك صلاة بعد صلاة العصر؟ يعني يتنفل الإنسان بعد صلاة العصر؟ الجواب جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح، هذا هو الأصل، غير أنه يستثنى من ذلك ما له سبب وقد ورد السنة بذلك. فمن ذلك ركعة الطواف، فالسنة أن يصلي الإنسان بعد الطواف ركعتين، فلو طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت بساعات بليل أو النهار أن يركع ركعتين. كذلك تحية المسجد على الصحيح كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يعني إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فلا حرج ولا بأس، وإلا فالأصل أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. طيب معنا اتصال نتلقاه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
تفضلي.
يا شيخ أنا حبيت نسألك، قبل قليل سمعتك تقول أن يعني النقاب هو ما يخرج العينين، فقد ارتديت النقاب من فترة شهر أو شهرين تقريبا، فبالله اسأل لي الثبات مع أني أتلقى كثير من كلام يخالف دين الله عز وجل، ولكن أريد أن أتك لقد ارتديته بطريقة أني أستر الوجه كله ولا أبدي العينين، فهل هذا صحيح؟ أنا مغير هذه الطريقة، مبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، تابع معنا. طيب تسأل أختنا أيضا قائلة بأن صلاة الفجر هل نتأخر يعني في سنتها قليلا أم لا، وتقول معلوم أن الصلوات نصلي السنة قبل الصلاة مباشرة يعني بعد الأذان، لكن سنة الصبح هل نتأخر قليلا بعد الأذان أم لا، على اعتبار أن بعض الناس يقول بأن وقت الفجر الآن يعني متقدم قليلا فنتأخر. نقول لا حرج طالما أنك في البيت، لا حرج من التأخر وهو أفضل لا شك، ولكن الجزم بأن هذا الوقت متقدم هذا يحتاج إلى يقين، ولا نستطيع أن نتجرأ على القول بأن الصلاة متقدمة لأنه يلزم من ذلك بطلان صلاة كثير من الناس، لكننا نقول الأولى أن الإنسان يحتاط للعبادة ويؤخر السنة قدر الإمكان ويؤخر الصلاة قدر الإمكان. طيب تسأل أختنا قائلة لو بقي شيء من الطعام في فمها ثم صلت ثم ابتلعت شيئا وهي في الصلاة هل تبطل صلاتها بذلك أم لا؟ الجواب لا تبطل صلاتها بذلك، لأن هذا شيء يسير جدا وما بين الأسنان، وثانيا أن ذلك لن يحصل غالبا بالتعمد، فلا حرج ولا بأس بإذن الله تبارك وتعالى، لو كان هناك شيء من الفضلات فابتلعه الإنسان أثناء الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك. أخونا يسأل قائلا ما حكم الأخوة من الرضاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، فالرضاعة كالنسب، فأخي من الرضاعة كأخي من النسب، وأختي من الرضاعة كأختي من النسب، ولكن العلماء قالوا إنما ذلك يكون في المحرمية، في المحرمية لا في الميراث وغير ذلك، فإذا أنه يوجد أخ لي في الرضاعة ومات أبي هل يرث معي من أبي؟ الجواب لا، لا يرث أخي من الرضاعة من أبي، ولكن هذه الأخوة إنما تكون في المحرمية، بمعنى أنني إذا رضعت معي امرأة صارت أختا لي في الرضاعة، فهل يجوز الخلوة بها؟ نعم. هل يجوز السفر معها؟ نعم. هل يجوز أن أكون محرما لها؟ نعم. كل هذا جائز في المحرمية، في المحرمية جائز، أما في الميراث وغير ذلك وما يتعلق بهذه الحقوق فلا. طيب يسأل أخونا سؤالا يقول هل هناك دليل على أن الخضر وإدريس أو إلياس عليهما السلام على قيد الحياة؟ الجواب لا دليل على ذلك، لا دليل على أن الخضر حي ولا على أن النبي الله إدريس أو إلياس حي، لا دليل على ذلك، ولو كان حيا الخضر أو غيره لاجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيما وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حدث أصحابه ليلة ما من نفس على ظهر الأرض الآن تبقى بعد 100 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لا توجد نفس لها حياة الآن على ظهر الأرض توجد بعد 100 سنة، لا تأتي رأس 100 سنة ورجل يعيش الآن أو امرأة فتحيا بعد رأس 100 سنة، فلو كان هناك استثناء لأخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلا نقول بحياة أحد إلا بنص، وقد ورد النص في عيسى عليه السلام، فإن النص ورد في عيسى، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك، يعني ملق عليك النوم ثم رافعك، لأن الوفاة تطلق ويراد بها الموت، وتطلق ويراد بها النوم، كما قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالدليل عندنا قائم في عيسى عليه السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى في آخر الزمان، في آخر الزمان ينزل عيسى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الصحيحين. فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة المعراج، اجتمع بهم صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك؟ نقول: هذه حياة برزخ، فهم موتى. مات آدم عليه السلام، مات إبراهيم عليه السلام، مات نوح عليه السلام، مات موسى عليه السلام، مات هارون، كل هؤلاء ماتوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صفحة من التوراة، قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فهذه حياة برزخية الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لكنهم ماتوا. إلا عيسى عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى رفعه إليه ثم ينزل في آخر الزمان إن شاء الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القول بحياة الخضر إنما هو غلو من غلو الصوفية حتى يتسنى لهم التعلق بهذا الخضر، ولكن لم يرد دليل صحيح على أن الخضر حي. ولو كان هناك دليل، هيا إلى الدليل الصريح الصحيح الذي يدل على ذلك. تقول أختنا أو يقول أخونا: هل يجوز اتخاذ ذكر خاص وعمل ورد له؟ هل يجوز اتخاذ ذكر خاص؟ نقول: الذكر الخاص هذا إما أن يكون واردا عنه صلى الله عليه وسلم، كما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فمن قال ذلك 100 مرة كان له كعدل 4 رقاب، عتق 4 رقاب، وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بمثل بأفضل مما جاء به إلا رجل أتى بمثل ما جاء به أو زاد، إلى غير ذلك. كذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، هذه أوراد مخصوصة ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فالسنة العمل بها. طيب، وهناك ذكر آخر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التعبد بعدد مخصوص فيه، لكن ورد التعبد بلفظه فقط، مثلا كقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، كقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فلو جعل الإنسان لنفسه وردا خاصا مثلا، قال: والله أنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا 100 مرة، هل يجوز هذا أم لا؟ يعني حتى تعود على هذا الذكر. نقول: لا حرج في ذلك، لكنك لا تنسب ذلك إلى السنة، يعني لا تنسب هذا العد إلى السنة، لكنك لو التزمت هذا الذكر 100 مرة 50 مرة، والأفضل أن تفاوت، فمرة 100، مرة 200، مرة 50، مرة كذا، حتى لا تتخذ هذا العد دائما أبدا. فإذا لم تنسب ذلك إلى السنة وكان الذكر واردا عنه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان الذكر غير وارد فلا يجوز، لا بعدد ولا بغير عدد. كان مثلا يقول واحد أنا والله سأقول الله مثلا 100 مرة، الله 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 الله، أو يقول هو 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 هو، نقول هذا غير وارد، وهذا من الذكر المنكر، فإن الله تبارك وتعالى لا يذكر باللفظ المفرد الله أو بالضمير، لأن هذا ليس فيه لا ثناء ولا إجلال له سبحانه وتعالى. هو لما أقول الله 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 ماله، الله ماله، لكن أقول سبحان الله، أقول الحمد لله، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذكر الخاص الآخر إما أن يكون أصله واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وإما ألا يكون واردا عنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. طيب معنا اتصال من تونس.
سلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا رضعت معي فتاة من أمي، وأنا لم أرضع من أمي.
أنت هل يجوز؟
نعم.
أنت لم ترضع من أمك؟
لا، هي رضعت معي من أمي وأنا لم أرضع من أمي. هل يجوز لي الزواج من شقيقتها؟
هل يجوز الزواج من شقيقتها؟
نعم.
طيب، هي رضعت من أمك أنت؟
نعم، هي رضعت من أمي أنا.
طيب،
وأرجوك أهل، هل في هذا اختلاف بين العلماء أم لا؟ وأرجو أن تجيبني في هذه الحلقة، وجزاك الله خير
إن شاء الله تبارك وتعالى. تابع معي. معنا اتصال آخر.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، ليرة أخت متوفى.
نعم.
هل الزواج اسمه نصيب ولا يعني هو سيدنا عنده 28 سنة اتوفى، فوالدتي بتقول يا ريت تجوزها قبل ما يموت، فهي حزينة أوي إن هي ما جوزتوش قبل ما يموت، كان خاطب يعني. هي عماله تقول يا ريت ذبحته كانت تتأرض وتتجوزها قبل ما يموت، عشان كانت مثالية بنت أو ولد.
يعني السؤال، هل
يعني
الزواج
ذكرى دي هل ده نصيب ولا ايه بالظبط؟
طيب تابعي معي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه اسال بالنسبه لدفتر التوفير، انا عارفه ان الفوائد بتاعته ربويه، فهل ممكن اسدد بيها ديون ابني؟ عليه ديون في فيز فاتحها كتير، ممكن اسدد منها؟ طيب، الأرباح تكون أخذها أسدد بها الديون دي؟
ديون الإبن هذه في إيه؟
دي في بنوك، بنوك أبوية برضه.
طيب، وإحنا ناخد من دفتر التوفير نحط له وخلاص كده وخلاص، ولا هو بيسحب ماله؟
هو بيسحب، بس كل ما يجي يسدد يقولوا له دي فوائد، فكترت عليه الفوائد قوي، فممكن أسدد منه أخذ الأرباح دي أسدد منه معاه؟ أساعده فيها؟
ولو سددت له أنقصتي من هذا؟
بحيث إنه يقفلها خالص بعد كده يعني.
طيب، تابعي معنا.
شكرا.
نعم. طيب، يسأل أخونا أيضا قائلا، هل الاحتفال بعيد ميلادي جائز أم لا؟ نقول لا يجوز بارك الله فيك، وهذا ليس من العبادات ولا من عادات المسلمين، بل هي عادات انتقلت لنا من الغرب. أن يحتفل الإنسان بعيد ميلادي، على رأس كل سنة يحتفل بعيد ميلادي، فيحضر الشموع ويوقد الشموع ويدعو أصحابه ويوزع التورتات وغير ذلك، دليلا على الفرح، مع أن الإنسان كلما تقدم به عمره ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وقفة محاسبة، ربما أورثته ندما على ما مضى، وربما أورثته إقبالا على ما سيأتي، وربما بهذه المحاسبة، هذه التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، يحاسبون أنفسهم على أعمارهم التي مضت، ويقفون مع أنفسهم وقفة الشريك مع شريك الشحيح البخيل. نعم، فالإنسان يحاسب نفسه على عمره الذي مضى، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، من ذلك عن عمره، عن عمره فيما أفناه، فيما أفناه. فيوقد الإنسان الشموع ويتعبد بهذه البدعة، أو يتعود هذه البدع ثم يطلب محاسبة نفسه. ولهذا نجد أن هذه الاحتفالات إنما تقام في صالات وفي أماكن لهو ولعب وكذا، هل هذا دليل إنسان حاسب نفسه؟ لكن ينبغي على الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة ويحاسب نفسه، هل يا ترى وقعت في معاصي، وقعت في ذنوب، هل أنا مقصر في الطاعة؟ هذه السنة التي مرت علي كم قمت فيها من ليل، كم صمت فيها من نهار، كم يوما طلبت فيه العلم، هل أنا أجالس العلماء، هل أنا أزداد الله سبحانه وتعالى تقربا؟ كما قال بعض السلف، لا بارك الله في شمس يوم مرت علي ولم أزدد لله سبحانه وتعالى في علما. وإذن ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه، لا أن يفعل مثل هذه العادات التي انتشرت في مجتمعنا وأصبحت أصلا أصيلا. فنقول بارك الله فيك، الاحتفال بعيد الميلاد غير جائز شرعا. طيب، يسأل أخونا المصري من الأردن يقول بأننا نقوم بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أحيانا ولا نصلي الصبح إلى بعد طلوع الشمس، فهل تقبل الصلاة هذه أم لا؟ هل تقبل الصلاة صلاة الصبح إذا وقعت بعد طلوع الشمس أم لا؟ الجواب عن ذلك نقول الأمر فيه تفصيل. فإذا كان فوات صلاة الصبح بعذر كنوم أو نسيان فإنك تصليها متى ما قمت وهي مقبولة إن شاء الله، لما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا القسم الأول، نام عن الصلاة، نسي الصلاة، حصل عذر، المهم أنه لم تفته الصلاة إلا بعذر. القسم الثاني، فاتته صلاة الصبح من غير عذر، من غير عذر، كان مستيقظا ولكنه لم يصل، فهذا هل تصح الصلاة أم لا؟ منه نقول أما الجماهير فإنهم يقولون يصلي متى ما قام، فإنه يصلي قضاء وهو آثم بهذا وعليه الاستغفار الله تبارك وتعالى، ولكنه يصلي قضاء. وذهب جمع من أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله تعالى ورجح ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصلاة لا تقبل وعليه أن يكثر من النوافل بعد التوبة والاستغفار الله سبحانه وتعالى، لأن إخراج الصلاة عن وقتها أداء للعبادة في غير وقتها الذي ورد في الشرع، وقد قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن إيقاع الصلاة في غير وقتها المشروع عمل لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم فهو رد باطل، وكما لا يجوز أداء الصلاة قبل الوقت فلا يجوز أداؤها بعد الوقت. وعليه فإننا نقول إن الأمر خطير جدا، فعلى من وقع في هذا أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يندم على فعلته وألا يكرر هذا وألا يعود لهذا. أختنا تسأل سؤالا تقول هل الإنسان يموت ناقص العمر، يعني يموت قبل أجله؟ الجواب أما نحن عندنا أهل السنة والجماعة فالإنسان لا يموت قبل عمره لحظة واحدة، فلو بقي نفس من أنفاس الإنسان قدره الله تبارك وتعالى له فلا يموت حتى يستكمل هذا النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. نعم، لن تموت نفس أبدا حتى تستكمل أجلها ورزقها. لنفس سأخذه، لجنيه واحد سأخذه قبل أن أموت، قال تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة الرحم أنها تزيد في العمر، يعني تنسأ في الأجل وتبارك في الرزق، فكيف هذا؟ العمر يزداد بصلة الرحم، كيف هذا؟ ونحن نقول إن العمر محدد فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نقول عن ذلك أجوبة كثيرة، منها أن هذا الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى قد قدره الله عز وجل أجلا معلوما ثم زاد فيه بتقديره سبحانه وتعالى أيضا لصلة هذا لرحمه، فيكون مثلا عمر الإنسان مثلا يعني 70 سنة، منها 50 هي أجله الأول ومنها 20 زادها الله سبحانه وتعالى في أجله نتيجة بره لرحمه الذي علمه الله سبحانه وتعالى. المهم من الحاصل عند الله أن العمراء 70 سنة، منها 50 أولية ثم لحق بها 20، لكن هذا في تقديره سبحانه وتعالى. والجواب الثاني أن ذلك إشارة إلى البركة، وأن الإنسان يبارك الله سبحانه وتعالى في عمره، فيفعل في 50 سنة ما يفعله الآخر في 100 سنة، كما رأينا في علماء كثيرين وفي مشايخ عاشوا أزمنة قصيرة لكن الله سبحانه وتعالى بارك لهم في أعمارهم. هذا الشيخ حافظ حكمي الذي انتهينا من شرح منظومته في الأسبوع الماضي، مات عند 35 سنة، ومع ذلك بارك الله سبحانه وتعالى في عمره فألف المؤلفات الطوال، وهذا من قبل الإمام النووي الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد مات أيضا بعد 40 مبكرا، ولكن مع ذلك بارك الله سبحانه وتعالى في جهوده. فيكون المراد البركة، فمن أراد الزيادة أي البركة في العمر فعليه بصلة الرحم. الحاصل سواء قلنا هذا أو ذاك، فإن العمر محدد والأجل محدد لا يزاد عنه ولا ينقص منه أبدا أبدا أبدا. فإذا جاء رجل فقتل رجلا فقد مات بالأجل وبالسبب الذي قدره الله سبحانه وتعالى، وإذا كان إنسان يركب السيارة فانقلبت به السيارة فمات فقد مات بأجله، وهكذا. طيب، تسأل أختنا قائلة بأنها افطرت يوما من شهر رمضان، لماذا يا أختي؟ قالت لأنها كانت مشغولة بالتدريب. تدريب ماذا؟ قالت التدريب على كرة القدم، ثم بعد ذلك جاء رمضان ولم تقضي هذا اليوم فأطعمت بمال كثير، تقول فهل يجزئني هذا أم لا؟ وقلنا لها بارك الله فيك وردك الله تبارك وتعالى إلى رشدك وتاب الله عز وجل عليك، لا يجوز يا أختاه لعب الكرة للنساء. لعب الكرة للنساء، من أين أتانا هذا؟ المرأة تلعب الكرة، المرأة تلعب الكرة، هل هذا في شرعنا؟ هل هذا في ديننا؟ هل هذا من عاداتنا؟ المرأة تلعب الكرة، لا يجوز هذا أبدا على الإطلاق. لا كما يقول البعض يجوز هذا إذا كان بضوابط شرعية، بضوابط شرعية إن شاء الله بضوابط شرعية يكون الشرط تحت الركبة، ولا بضوابط شرعية بنقابها وإسدالها وخمارها وقفازها وبألا تحرك بدنها، كيف يكون هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة إذا كانت تسير وتمشي في الطريق وهي متجلببة لا يجوز لها أن تضرب بقدميها الأرض فتلفت أنظار الناس إلى موضع الزينة في قدمها، لا يجوز. هذا موضع الزينة في القدم أسفل القدم، لا يجوز لأحد أن ينظر إليه، ولا يجوز للمرأة أن تتسبب في ذلك فتضرب برجليها الأرض حتى يحصل ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه لما لقي امرأة قد وضعت عطرا فقال إلى أين أنت ذاهبة يا أمة الله؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي فاغتسل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرج استعطرت فخرج فشم رائحتها الناس فهي زانية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخته لما جوز للمرأة الخروج إلى المسجد كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مساجد الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد للصلاة، للصلاة لا للعب الكرة والجمباز والسلة والسباحة وغير ذلك، للصلاة للصلاة، قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات إلى المسجد، لا تخرج المرأة بزينتها. وقد أخرج البخاري معلقا أن عائشة رضي الله عنها قالت لو رآكن النبي عائشة تقول للنساء في عصرها لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن الخروج إلى المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لو رآكن الرسول لمنعكن الخروج إلى المسجد، سبحان الله إلى المسجد. فنأتي الآن من امرأة نحسبها إن شاء الله حريصة، طالما اتصلت على المشايخ تسأل عن أمر في دينها حريصة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن لا نقول إن هذه المرأة كذا وكذا، وإنما نقول هي تجهل الحكم، ولهذا نقول لأختنا بإذن الله تبارك وتعالى نرجو أن يكون السؤال في الحلقات القادمة تبت إلى الله وندمت إلى الله سبحانه وتعالى على ما فعلت. تلعب المرأة الكرة، تلعب المرأة الكرة، عجيب هذا، تضرب الكرة برأسها أو بقدميها أو بفخذها أو بركبتها، ماذا تصنع المرأة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في حاجة إلى نساء يتلين كتاب الله سبحانه وتعالى، يقومن بتربية أولادهن تربية صحيحة. نحن في حاجة إلى امرأة تعرف سير الصالحات فتعلم ذلك الأمة. نحن في حاجة إلى امرأة داعية، إلى امرأة عالمة، إلى امرأة متجلببة، إلى امرأة تقي الناس فتنتها إذا خرجت، تقي الناس فتنتها إذا تكلمت. تعالي أيتها الأخت المباركة إلى تلك الآيات العظيمة، والله تبارك وتعالى يخاطب بها من؟ خير نساء الأمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول، لا ترقق المرأة صوتها، لا ترقق المرأة صوتها، لا أن تصيب المرأة هدفها في شباك المرمى. ويشجع لها المشجعون، إياك يا أختاه أن تغتري بما يزينه لك دعاة التحرر أبدا. امرأة تلعب الكرة، امرأة مسلمة لا يجوز لها أن تشاهد الكرة، لا يجوز لها أن تشاهد لاعب الكرة أبدا، فضلا عن أن تلعب الكرة. فلا تخضعن بالقول، لا ترقق المرأة صوتها. ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن لا في مدرجاتكن ولا في ملاعبكن، في بيوتكن. هذا المتكلم من؟ هذا خطاب من؟ خطاب ربنا، ليس خطاب إرهابي ولا خطاب أصولي ولا خطاب متشدد ولا خطاب رجعي، إنما هو خطاب ربنا سبحانه وتعالى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. راجعي هذه الآيات في سورة الأحزاب، راجعي قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص، حينما تخرج البنتان لطلب السقيا لأن الأب مريض، ويراهما موسى عليه السلام فيسأل المرأتين ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إحدى البنتين تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. على استحياء تسأل، تتكلم بس على استحياء. فأنا أقول المرأة إذا رفعت رجلها وإذا ضربت برأسها وإذا فعلت هذا كله وحركت بدنها، أيكون عندها حياء؟ نسأل الله العافية والتوبة. أما عن صيامك فتوبي إلى الله واستغفري، ولا يجزئك هذا، ولا بد من صوم هذا اليوم طالما أنك قادرة. طيب، أخونا يسأل عن المذي، ما حكمه؟ نقول المذي فيه الوضوء كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، ففيه الوضوء، يتوضا وضوءه للصلاة ثم يغسل ذكره، ولكنه إذا أصاب الثوب فهل يجب غسله؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يغسل، لكن ليس فيه غسل للبدن، إنما فيه الوضوء فقط وغسل الذكر. يسأل أخونا يقول هل يكون الدعاء في السجود بعد التسبيح أم قبل التسبيح؟ الأمر في ذلك واسع، إلا أن الناظر إلى السنة يجد أن البدء بالتسبيح والثناء على الله تبارك وتعالى يقدم أفضل وهو الأحسن حتى لا يظهر شيء منك. أما إذا ظهرت عين أو عينان فلا حرج، بشرط أن يكون الظاهر موضع الرؤية فقط. أما ما يحصل من توسع في إظهار العينين حتى يظهر الحاجبان أو يظهر ما تحت العين وتضع المرأة كحلا أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز. ولهذا بعض مشايخنا رأى سد الباب وأن النقابة لا ينبغي الآن وعلى المرأة أن تسدل على وجهها إسدالا كاملا، لكننا نقول النقابة وجدت في عهد النبي ولا نجرؤ على أن نمنع شيئا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد جوزه النبي. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وإذا حصل تجاوز فإننا نعالج هذا التجاوز ونرد هذا التجاوز، أما الأصل فلا نستطيع أن نقول هو ممنوع من باب درء المفاسد، لكن نقول المفسدة تدرأه. ولكن الأفضل ولا شك أن المرأة إذا وضعت الحجاب كله على وجهها أن هذا هو الأفضل، وليختن أن تصبر على ما تجد من أذى ومن كلام، فتلك سنة كونية. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم رمي بالسحر والدجل والكذب والجنون فصبر، فلا بد أن نصبر أخته. يسأل أخونا يقول بأنه رضعت فتاة معه من أمه وهو يريد الزواج من أختها، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب يجوز ذلك، طالما أن هذا الشاب لم يرضع من أمه واقتصرت الرضاعة على الفتاة من أمه هو، فصارت الفتاة أختا له ولبقية الأسرة، أما هو فليس أخا لأختها لأنه ليس هناك سبب يمنع من ذلك. ولهذا نقول لا حرج على أخينا أن يتزوج من أخت الفتاة التي رضعت معه، شرطة أن تكون الرضاعة من أمه هو وهو لم يرضع من أمه. تسأل أختنا قائلة هل الزواج قسمة ونصيب؟ وبعبارة أخرى هل الزواج بقدر الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله؟ الجواب الزواج والطلاق والعقم والإنجاب وكل شيء صغر أم كبر بقدر الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء بقدر. الزواج والطلاق والإنجاب والأولاد والمرض والصحة والفرح والسرور، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أغنى وأقنى، إلى غير ذلك، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله عز وجل للإنسان أن يتزوج بفلان تزوج بفلان، أو تتزوج هي بفلان تتزوج بفلان، أو لن تتزوج بفلان فلن تتزوج بفلان، لكن الإيمان بالقدر وبأن كل شيء بقدر لا يمنع الأخذ بالأسباب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها. فاظفر بذات الدين تربت يدك، فاظفر بذات الدين تربت يدك، أي أن دواعي النكاح نكاح أي امرأة عند الناس إما أن يكون ذلك للدين، وإما أن يكون ذلك للجمال، وإما أن يكون ذلك للمال، وإما أن يكون ذلك الحسب. هذه دواعي النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان أمرا أن يتزوج امرأة يتوافر فيها هذه الأمور كلها أبدا. أما أمره صلى الله عليه وسلم وتوجيهه صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين حث على الزواج من الدينة، هذا أخذ بالأسباب. أنا أريد حياة صحيحة سعيدة، أريد حياة مستقرة، أريد حياة قائمة على طاعة الله، فأبحث عن صاحبة الدين، إذا أخذ بالأسباب، أخذ بليه؟ بالأسباب. طيب آخر سؤال، سؤال أختنا التي سألت عن دفتر التوفيق، تقول أنا هل يجوز أن أخذ هذه الفوائد من دفتر التوفيق وأعطيها لولدي لسداد ديونه في البنك وغير ذلك؟ نقول لا بأس ولا حرج بشرطين. أما الشرط الأول أن تقلعي عن هذه المعاملة وأن تبطلي هذا العقد وتنهي هذا العقد مع دفتر التوفير القائم على وضع المال بفائدة مشروطة. والشرط الثاني أن يتوب ولدك عن ذلك وأن يأخذ ماله، وأن تكون القضية في النهاية قضية امرأة تائبة من هذه المعاملة ومعها فوائد. ماذا تصنع؟ نقول تخلص، ما بتصدقي، تخلص من هذا المال. وشاب تاب إلى الله تبارك وتعالى وعليه ديون للبنك، هل نساعده أم لا؟ لأنه إذا لم نساعده فإن البنك سيعرضه للسجن أو غير ذلك. نقول لا بأس ولا حرج، حينئذ يجوز هذا. إنما نقول خذي هذه الأموال وتبقين على هذه المعاملة وتضعين المال عند ولدك يسدد، أنت تأخذين وولدك يسدد، هذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن إن تبت وتاب ولدك فلا بأس ولا حرج بهذا. بهذا نكون قد أتينا على جميع الأسئلة التي عندنا. بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنة وتوفيق. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عن زللنا وعن خطائنا وكل ذلك عندنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فتاوى الدين أنواع.